يتبقى لنا الفهارس. احنا كتبنا المصادر والمراجع، تبقى لنا الفهارس، ثم تبقى لنا الطباعة إلى آخر. الفهارس لابد من وضع فهرس للبحث في نهايته، وهناك عناصر أساسية لابد من تضمينها في الفهرس، ومن أهمها الفهرس العام الذي يوضع فيه قائمة بالعناوين الواردة في البحث، سواء كانت عناوين رئيسية أم فرعية، ويوضع أمام كل عنوان الصفحة التي جاء فيها ابتداء من المقدمة فالتمهيد فالأبواب فالفصول، ثم يمضي الباحث على نفس الطريقة حتى يصل إلى خاتمة البحث وقائمة المصادر، وإذا كان في البحث ملاحق فإنه يشار إليها أيضا. ومن الباحثين من يضيف إلى ذلك فهارس فنية خصص فيها كل فهرس لموضوع معين، فهناك فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، وفهرس الأعلام، وفهرس المصطلحات، وفهرس للأشعار إن وجدت، وفهرس للأماكن والبلدان والأقوام والطوائف كالفقهاء والأصوليين والمتكلمين والصوفية وأمثالهم وهكذا. وهذه الفهارس شديدة الأهمية في حقيقة الأمر، لأنها تساعد القارئ على الوصول إلى ما يريد بسهولة، فإن كان يبحث عن الأعلام وجدها بسهولة، أو عن الأحاديث النبوية وجدها بسهولة وهكذا. ولكن الالتزام بها في الكتب العربية ليس كثيرا، على عكس الكتب العلمية الأجنبية التي تلتزم بذلك التزاما يكاد يكون تاما. يتبقى لنا طباعة البحث بعد الإذن بطباعته من الأستاذ المشرف. هناك توجيهات عامة لا بد من مراعاتها عند الطباعة. أولا، الالتزام بالطرق التنظيمية التي اتفق عليها العرف العلمي العام في طباعة الرسائل العلمية، وقد تنفرد بعض الجامعات ببعض الشروط، حيث طبع الرسالة وإخراجها، حيث حجم الأوراق، ومن حيث كيفية كتابة العناوين، فلا بد للباحث أن يتعرف على كل ذلك قبل الطباعة حتى تأتي الطباعة موافقة لما جرى عليه العرف في جامعته التي ينتسب إليها، وهو مطالب في جميع الأحوال بأن تكون الكتابة واضحة ودقيقة ومرقمة بحسب نظام واضح للترقيم ولأماكن وضع العناوين الرئيسية والفرعية. 2، ضرورة مراجعة الطباعة لتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء مطبعية، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر، لأن امتلاء الطباعة بالأخطاء يحدث أثرا سيئا في نفوس الأساتذة المناقشين، وربما دعاهم ذلك إلى أن ينقصوا التقدير العلمي الذي يعطونه للرسالة، لأن ذلك يدل على إهمال الباحث وعدم متابعته لبحثه حتى اللحظة الأخيرة. ومن ثم فلا بد من المراجعة الدقيقة للطباعة تماما بتمام، وإذا اكتشف الطالب أن هنالك بعض الأخطاء التي وقعت في البحث فإنه يمكن أن يكتب ملحقا ويقدمه للأساتذة في وقت مناسب حتى يطلعوا عليه، وحتى لا يستهينوا بعمله نتيجة لإهماله الذي وقع فيه. 3، على الباحث أن يعرف من كليته أو القسم الذي يدرس به الكيفية التي يقدم بها البحث إلى المناقشين، وليلزم أن تكون مجلدة أو غير مجلدة. نحن هنا ندخل في تفصيلات دقيقة، ولكن الباحث الذي يكتب سوف يكون محتاجا إليها. ثم لابد أن يعرف عدد النسخ التي ستكون مطلوبة منه، وهذا يختلف من جامعة إلى أخرى، طالبين من 5 نسخ، 10 نسخ، مجلدة غير مجلدة إلى آخره. لابد يسأل في قسمه وفي كليته عن هذا الأمر. 4، يلتزم الباحث عند الطباعة بالترتيب المتعارف عليه في ترتيب محتوى الرسالة، من أول صفحة العنوان إلى آخر صفحة في الرسالة، وعليه أن يخصص صفحة لشكر الأساتذة والباحثين الذين عاونوه في مثل هذا الأمر. والفهرس أين يضعه؟ يضعه في مقدمة البحث أو في آخره؟ لابد أن يسأل عن كل هذه المسائل، وهل يطالب بوضع ملخص البحث أو لا؟ وإذا كان مطالبا بوضع ملخص البحث فأين يضعه؟ هل يضعه بعد كلمة الشكر وقبل المقدمة، أو يضعه بعد المقدمة وقبل البحث، أو يضعه في نهاية البحث إلى آخره؟ هل سيكلف بكتابة ملخص باللغة الأجنبية مع البحث أو لا؟ لابد أن يعرف كل هذه المسائل حتى يطبقها تطبيقا جيدا ويقدمها تقديما مناسبا. ثم أين توضع الملاحق؟ قد يحتاج إلى وضع بعض الملاحق، فيها فهارس، فيها خرائط، فيها نصوص إلى آخره، فأين يضعها؟ هذه كلها أمور لابد من مراعاتها. يتبقى لنا المسألة النهائية والأخيرة لإجراءات التحكيم والمناقشة. يتم تحكيم البحث العلمي بطرق متعددة. أحيانا ترسل البحوث إلى لجان متخصصة ولا يحضر الطالب أصلا، ويتم هذا إذا كان هناك محكمون من خارج البلد، يعني أرسلت إلى إنجلترا أو أرسلت إلى فرنسا أو إلى أمريكا أو إلى مصر أو إلى سوريا إلى آخره، ولا يحضر الطالب ولكن تأتي إليه ملاحظات هؤلاء الأساتذة وعليه أن يطبقها تحت إشراف المشرف. هذه طريقة. وقد تتم المناقشة في حلقات علمية ضيقة يحضرها الأساتذة المناقشون وأعضاء القسم والطالب فقط ولا يحضر جمهور. هذه طريقة أخرى. والطالب طبعا عليه أن يعلم كل هذه المسائل. هنالك طريقة ثالثة، طريقة شعبية، يعني يتم فيها حضور الطالب واللجنة المناقشة ويحضر جمهور قد يكون من المتخصصين وقد لا يكون من غير المتخصصين. وعلى الطالب في كل الأحوال أن يلاحظ ما يقوله له الأساتذة من أسئلة وأن يرد على ما يثيرونه من اعتراضات تدل على فهمه لموضوعه وتمكنه منه، لأن الأساتذة يقيسون البحث ودرجته العلمية بناء على البحث المقدم زائد تصرف الطالب عند المناقشة، سواء كانت مناقشة في داخل حلقة ضيقة أو مناقشة في داخل يعني جمهور منفتح وحاضر وكثير. لابد أن يعرف الطالب أن طريقته في المناقشة ستكون موضع تقدير الأساتذة، فعليه أن يكون فاهما جيدا ومصحضرا لموضوعه، ولابد أن يجيب على كل الأسئلة التي توجه إليه. فلنفترض أن لجنة المناقشة ألزمت الطالب بكتابة بعض التعديلات أو الإضافات أو الحذف، فإنه سيكون مكلفا بذلك وبتنفيذ ذلك، لأن الدرجة العلمية لن تعتمد إلا بعد القيام بهذه التعديلات التي طلبت. فإذا قام بتنفيذها وتعديلها فإنه يمكن أن يتقدم بها إلى الأستاذ المشرف لتتخذ بعد ذلك الإجراءات الإدارية التي يتم فيها إعطاء الدرجة العلمية من قسمه ومن كليته ومن جامعته. وبهذا يكون البحث قد وصل إلى غايته ونهايته، وحصل الطالب على ثمرة عمله لكي يستعد للقيام ببحث جديد. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول الخاص بالمؤلفات، ننتقل إلى المخطوطات، وأسأل الله أن يعيننا على إكمال ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.